أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة السادسة: يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كل من يجوز له الإفطار، التملي من الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط استحبابا تركه وإن كان الأهوى جوازه. الدال على هذا الحق صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، أفأله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟ إن له في الليل سبحا طويلا. يعني حتى مجال بالليل كل شيء يريد يسوي خليه يسوي، ليش بالنهار يسوي هيك شيء؟ قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر، يعني يصلي صلاة قصر؟ قال: إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر. وعث السفر يعني المشقة في السفر. الوعث الطريق الشاق المسلك. على أي حال، إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان. وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما أكل إلا القوت وما أشرب كل الريب، يعني ما أشرب مقدار أرتوي. المورد لهذه الرواية المسافر، لكن حيث قال إن لشهر رمضان حرمة يستفاد منه أنه لا خصوصية للمسافر، حتى المريض. مريض ما يخالف، الله رخص لك لا تصوم، لكن احترم نفسك، لا تسوي كل شيء بالنهار. أما بالنسبة إلى قلة الأكل والشرب لم ترد بالنسبة إلى المريض. وإني إذا سافرت ما أكل إلا القوت وما أشرب كل الري. بالنسبة إلى الجماع، نعم، إن لشهر رمضان حرمة، فنحن نفصل في المريض، نقول يأكل بأي مقدار يشتهي واشرب بمقدار يرتوي. أما يدير باله يبتعد عن زوجته إلى أن يدخل الليل. خب، إذا قلتم هذه الرواية ظاهرة في الحرمة بالنسبة للجماع، ظاهرها الحرمة، نقول نعم، ولكن دل الدليل على عدم الحرمة، مثل صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال نعم. وهكذا صحيحة أبي العباس البقباق، فالرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان، هل يقع عليها؟ قال نعم. وفي صحيح ابن مسلم، الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، يعني يواجه زوجته يرى أنها طهرت من الحيض، استوى طهرت من الحيض، أي واقعها؟ قال لا بأس به. فيثبت أن ذاك النهي كان نهيا كراهتيا. فصل في موارد جواز الإفطار. وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب. الأول والثاني الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهم الصوم أو كان حرجا ومشقة، فيجوز لهم الإفطار. هنا عدة مطالب. المطلب الأول، ما هي خصوصية الشيخ والشيخة؟ إذا كان الرافع لوجوب الصوم عنهما بلوغ الصوم حد الحرج، حتى لو ما كان شيخ ولا شيخة ولا ذا عطاش ممن ورد في حقهم أنه لهم رخصة في الإفطار، كل الناس إذا وقعوا في الحرج فلا حرج يرفع عنهم وجوب الصوم. ما هي خصوصية الشيخ والشيخة وذي العطاش مثلا؟ هاي هي مشكلة. كثير من الفقهاء قالوا إنما يجوز للشيخ والشيخة أن يفطرا إذا كان الصوم حرجا عليهما. يعني شنو الحرج اللي يرفع الحرمة أو يرفع الوجوب؟ هذا الحرج يعتبر في رخصة الشيخ والشيخة في الإفطار، إذن ما هي خصوصيتهما؟ ولعله لأجل ذلك ذكر السيد الزنجاني أن الرافع لوجوب الصوم عن الشيخ والشيخة المشقة الزائد على المقدار المتعارف في الصوم، وإن لم تصل إلى حد الحرج. ولعله هو الصحيح كما سنذكره بعد ذلك. المطلب الثاني، وردت في الروايات الرخصة في حق الشيخ والشيخة في الإفطار، لكن استفيد ذلك من الآية الكريمة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقعوا في المشكلة. على الذين يطيقونه، لماذا لم يقل وعلى الذين لا يطيقونه؟ رفع عن أمتي ما لا يطيقون. الشيخ الذي يطيق الصوم رخص له في الصوم، أو الشيخ الذي لا يطيق الصوم؟ يعني لأن الصوم حرج عليه، كما ذكر السيد الخوي أنه يكفي في نفي وجوب الصوم عن الشيخ والشيخة إذا وقع في الحرج عموم دليل نفي الحرج. وهذا العموم معتضد بالروايات الخاصة في المقام الناطقة بأن الشيخ والشيخة يفطران، وإلا عموم دليل لا حرج يرفع وجوب الصوم عنهما. الذي لا يطيق هو الذي يقع في الحرج، لا الذي يطيق. فالواحد اجي يم الإمام عليه السلام، يم الإمام عليه السلام قال له: سألك فلان عن قضاء نوافل في السفر، فقلت له اقضي. أنا سألتك قلت لي لا تقضي. ليش يا ابن رسول الله؟ فقال عليه السلام: هو يطيق وأنت لا تطيق. أنا قلت يقضي لأنه يطيق، أنت أشوفك عندك ما عندك حيل، فقلت لك لا تقضي. فإذن وقع المفسرون والفقهاء في ارتباك. شنو معنى هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا عدة أقوال. القول الأول، ما ذهب إليه جمع من العامة من أن هذه الآيات نسخ بعضها بعضا. شلون؟ يقولون في بداية الإسلام النبي صلى الله عليه وآله كان يصوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من السنة، إلى أن أجدت آية صوم رمضان: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ولكن في البداية قالوا اللي يقدر يصوم، اللي ما يقدر يصوم كالمريض والمسافر إيش وما يصوم معه، اللي يقدر يصوم يطيق الصوم ما نجبره يصوم، يتصدق بطعام. مثل الله يحفظ السيد السيستاني خلص الورثة عن مشكلة قضاء الصوم عن أبوهم إذا ما وصى. فالمرة الوالد يوصي يقول أنا علي صوم قضاء، من تركتي طلعوا صوم قضاء يصومون عني. لا، أحيانا لا ما يوصي بشيء. الورثة يريدون يخلصون أبوهم من الأزمة في الآخرة. المشهور من الفقهاء قالوا شنو؟ قالوا إذا تحب تخلص أبوك من المشكلة في الآخرة أجر جماعة يصومون عن والدك صوم قضاء، وهذا يكلف الورثة. إلى أن عرف الناس أن السيد السيستاني يقول لا، يجوز بدل استئجار صوم قضاء عن الميت إعطاء فدية، إعطاء صدقة مد أو مدين من الطعام لكل يوم. فقل صوم الاستئجاري. كيف يقولون؟ يا ليت السيد السيستاني كان يحتاط وجوبه حتى ما يقدرون يعملون بهاي الفتوى. على أي حال، فشنو الإسلام في البداية؟ قال اللي يقدر يصوم مخير، وأن تصوموا خير لكم، ولكن تحب ما تصوم تنطي طعام إلى الفقير ما يخالف. إلى أن تعود الناس على الصوم فنسخت هذه الآية بآية تقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. بعد انقطعت الرخصة للمتمكنين من الصوم، ما عندهم رخصة يفطرون ويتصدقون على الفقراء بمد من الطعام، لا، إلا يصومون. وأن تصوموا فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نسب هذا القول إلى الشيخ المفيد في المقنع، والسيد المرتضى في الانتصار، والراوندي في فقه القرآن، وصاحب المدارك نقل هذا القول ولم ينكره. مثلا الشيخ المفيد في المقنعة نقل عنه أنه يقول ثم نسخ ذلك فقال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والسيد المرتضى نقل عنه أنه قال في الانتصار كأن الله تعالى خير في ابتداء الأمر الناس كلهم بين الصوم وبين التصدق، بين الصوم وبين الإفطار والفدية، ثم نسخ ذلك. والمنقول عن الراوندي هذه العبارة، قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، ومعنى الآية أن الفدية تلزم مع الإفطار ثم نسخ ذلك. هذا هو القول الأول. هذا القول مو ثابت، مجرد احتمال القول وخلاف الروايات، لأنه طبقت عبارة آية على الذين يطيقونه على الشيخ والشيخة، فهذه الآية مو منسوخة. القول الثاني ما ذكره جماعة منهم السيد الخوي أن معنى وعلى الذين يطيقونه أي من يذهب الصوم بكل طاقتهم، أطاق الشيء أي تمكن منه مع مشقة. يقول السيد الخائي الآية الكريمة قسمت المكلفين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يجب عليهم الأداء وهم غير المرضى وغير المسافرين وغير الشيخ والشيخة. القسم الثاني من يجب عليهم القضاء دون الأداء وهم المرضى والمسافرون ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. القسم الثالث من لا يجب عليهم لا الأداء ولا القضاء، وإنما يجب عليهم الفدية، إعطاء مد من الطعام لكل مسكين بدل كل يوم، وهم من يكون الصوم يذهب بطاقتهم. يطيقونه أي يتمكنون من الصوم لكن مع مشقة وحرج. المشكلة أنهم من أين جاء هذا المعنى لعنوان يطيقوا؟ هل يوجد مشابه لهذا الاستعمال يستعمل يطيق؟ أنا أطيق ذلك، فد واحد يقول باكر تجي إلى فلان مكان، يقول أنا أطيق ذلك. هل يفهم منه أنه يعني أنا أقدر أجي ولكن حرج علي؟ إذا يقول حرج علي يقول أنا لا أطيق ذلك، ما يقول أنا أطيق ذلك. فإذا من أين استفاد السيد الخوي هذا المعنى من كلمة يطيق، مع أنه رفع ما لا يطيقون؟ هناك استعمل النافي، رفع ما لا يطيقون، هو يطيق وأنت لا تطيق. إشلون هنا صار بالعكس؟ وعلى الذين يطيقونه، أي يقدرون عليه ولكن مع بذل غاية جهدهم. يقول السيد الخائي أنا استفدت ذلك من مما ذكره في لسان العرب. ترى لسان العرب مو كتاب لغة أصيل، يعني جمعوا في جمع في ابن منظور كلمات اللغويين، يقول السيد الخوي نقلا عن كتاب لسان العرب، أنا أنقل نفس كلام لسان العرب. يقول السيد الخوي مستندا إلى لسان العرب يوجد فرق بين الإطاقة والطاقة. الطاقة يعني القدرة والمكنة، الإطاقة يعني المكنة مع إعمال الجهد، مع بذل غاية الجهد، بحيث بعدما بذل غاية جهده في الصوم بعد ذلك يقع في حرج لأنه بذل كل طاقته حتى قدر يصوم. يقول السيد الخويف هكذا ذكر في كتاب لسان العرب، الطوق والإطاقة القدرة على الشيء، والطوق الطاقة أي أقصى غايته، وهو اسم لمقدار ما يمكن أن يفعله بمشقة منه، يمكن أن يفعله بمشقة منه. في تفسير البيان هكذا ذكر السيد الخوي، ولف الطاقة صفحة 301، ولفظ الطاقة وإن استعمل في معنى القدرة والسعة إلا أن معناه اللغوي هو القدرة مع المشقة العظيمة. شوفوا يقول الطاقة وإن استعملت في معنى القدرة والسعة إلا أن معناها اللغوي القدرة مع المشقة العظيمة وإعمال غاية الجهد، ففي لسان العرب الطوق الطاقة أي أقصى غايته، وهو اسم لمقدار ما يمكنه أن يفعله بمشقة منه. ونقل عن ابن الأثير والراغب أيضا التصريح بذلك، هذا كلام السيد الخوي في البيان. ولو سلمنا أن معنى الطاقة هي السعة كما سلم في كتاب الصوم، كان لفظ الإطاقة بمعنى إيجاد السعة في الشيء، فلا بد من أن يكون الشيء في نفسه مضيقا لتكون سعته ناشئة من قبل الفاعل. أطاقه يعني خلق فيه السعة، هذا الكبير السن يخلق سعة في الصوم، يعني يحاول ببذل الجهد يصوم، ولا يكون هذا إلا مع إهمال غاية الجهد. قال في تفسير المنار، الله يرحم السيد الخوي، هنا راجع تفسير المنار لرشيد رضا نقلا عن شيخي، شيخه من هو؟ محمد عبده، مو خوش تفسير، تفسير المنار ترى تفسير يؤول الآيات إلى تأويلات توافق المادية، يعني ينزل الآيات عن المستوى المعنوي فيها إلى مستوى مادي وعادي، يعني كل المعاجز في القرآن يؤولها بتأويل وآخر مع الأسف عليها. لا تراجعوا هذا التفسير، ولكن السيد الخوي هنا خب الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن، قال ذكر صاحب تفسير من ذكر نقلا عن شيخي، فلا تقول العرب أطاق الشيء إلا إذا كانت قدرته عليه في نهاية الضعف بحيث يتحمل به مشقة شديدة. تأملوا فيما ذكره السيد الخوي، هل كلام لسان العرب أو ما ذكره في تفسير البيان يمكن أن يكون شاهد للمعنى الذي اختاره السيد الخوي؟ وينبغي أن ألفت نظركم إلى أننا نتكلم حسب القراءة المشهورة وعلى الذين يطيقونه، ولكن ابن عباس وعائشة وعكرمة قرأوا وعلى الذين يطوقونه، يطوقونه وعلى الذين يطوقونه. فقال السيد الخوي هذا المعنى الذي استظهرناه على قراءتهم أظهر، على الذين يطوقونه يعني يقعون في حرج من ناحية الصوم. تأملوا في ذلك إلى ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.